إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من حكمة الله تعالى العظيمة أن جعل الإنسان في هذه الحياة يعيش في أحوال مختلفة ويعيش في ظروف متفرقة، فتارة في أمن وتارة في خوف، وتارة في سعة وتارة في ضيق، وتارة في صحة وتارة في مرض، وتارة في اجتماع وتارة في بعد وافتراق، إلى غير ذلك مما يعرض للعبد في هذه الحياة. ولله تعالى في ذلك الحكمة البالغة والحكم العظيمة. قدر الله تعالى اختلاف هذه الأحوال لحكم عظيمة علمها سبحانه وتعالى، منها أن يعرف العباد قدر نعمة الله تعالى عليهم، ومنها أن يقوموا بواجب الشكر الذي أوجبه الله تعالى عليهم، ومنها أن يشعر الإنسان بأخيه إذا نزلت به المصيبة التي قد أصابته قبل ذلك، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي قدر الله تعالى اختلاف الأحوال لأجلها. فالإنسان لا يعيش على حال واحد في هذه الحياة، ولا يكون على وتيرة واحدة منذ أن يخلقه الله إلى أن يموت، بل تعرض له العوارض الكثيرة التي يجني من ورائها ثمارا كثيرة. ومما يعرض للإنسان في هذه الحياة الدنيا أنه تعرض له أمراض، فتارة يعيش في صحة وربما توالت عليه، وتارة يكون في مرض وربما كثر عليه، وهذا المرض يعتبر من نعمة الله تعالى على العبد، من نعمة الله تعالى على العبد، يرفع بها درجته ويعظم بها حسناته ويكفر بها سيئاته، بل هو دليل على حب الله تعالى له. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. وجاءت الحمى كما في الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرسلني إلى من تحب، أرسلني إلى من تحب، فأرسلها في الأنصار، فلم تدع بيتا من بيوت الأنصار إلا دخلته. وجاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أصابتك حمى؟ قال: وما الحمى؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما أصابني قط. قال: هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني قط. فلما ولى هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أي لا يصيبه بلاء، فالبلاء رحمة من الله تعالى بالمؤمن. صح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كانت له امرأة فطلقها ثم أثنى عليها خيرا وذكرها بالخير، فقالوا: يا أبا سليمان، تذكرها بالخير وقد طلقتها؟ قال: والله ما رابني من شأنها أمر إلا أنها بقيت عندي مدة كذا وكذا لم تمرض، بقيت مدة لم تمرض، تطاول بها الزمن وهي في صحة. فارتاب خالد رضي الله عنه، لأن شأن المؤمن أن يكون مبتلى في هذه الحياة، فطلقها رضي الله عنه. فالمرض قد يأتي للعبد رحمة من الله جل وعلا به، تكفير لسيئاته، رفعة لدرجته، وهكذا مضاعفة لحسناته. لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والمريض، المريض الذي يصيبه المرض يحتاج أن يراعي في ذلك أمورا وأحكاما وآدابا كثيرة حتى يكون في مرضه هذا من الرابحين. فإن بعض الناس يمرض فيتألم بالمرض ثم تكون له عقوبة لأنه لم يعامل هذا المرض بمعاملة شرعية. ولكن على العبد إن نزل به مرض أن يراعي أمورا حتى يكون مرضه خيرا له في الدنيا والآخرة. من ذلك أن يعلم أن هذا المرض الذي أصابه بقضاء الله وقدره، أن يعلم أن الله كتب عليه هذا المرض قبل أن يخلقه، قبل أن يوجد في هذه الحياة، وقد قدر الله تعالى عليه أن يصيبه هذا المرض. فإذا علم ذلك طابت نفسه بقدر الله وانشرح صدره لما أراد الله، وكان كل أمره خيرا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يعلم أن المرض الذي أصاب بقضاء الله فيصبر ويحتسب ويرجو الأجر من الله جل وعلا، لا يتسخط الحال الذي هو فيه مهما اشتد به المرض، مهما تضاعف عليه المرض لا يتسخط ولا يتذمر من هذا الحال، بل يكون صابرا محتسبا راضيا بما قدره الله جل وعلا. وهكذا لا يشكو إلى الخلق ولا يذكر للخلق ما أصابه على سبيل الشكوى، بل إن شكى يشكو لله، وإن ذكر ضره يذكره لله جل وعلا الذي بيده الأمر أولا وآخرا. فلا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، فلا يؤلم الجرح إلا من به ألم، فلا يتألم من المرض إلا من هو فيه، فعليه أن يشكو إلى الله جل وعلا لا إلى الناس. وهكذا ليكن المريض حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، يظن بالله ظنا حسنا، وأن الله إنما قدر عليه ذلك للخير الذي أراده له، وأن الله إنما قدر عليه ذلك ليرفع درجته لمحبته له، قدر عليه أن يصيبه هذا المرض، وربما توالى به المرض إلى أن يموت، فيحتاج أن يكون حسن الظن بربه عز وجل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أي فليكن في حال مرضه الذي قد يخشى منه الموت حسن الظن بالله عز وجل، وأيضا يكون راجيا رحمة الله، راجيا مغفرته، راجيا عفوه، ويكون خائفا من ذنوبه ومن سيئاته، فيتولد له بذلك أمر عظيم يحمله على التوبة، على الاستغفار، على الندم، على الحزن، على ما بدر منه من ذنب، وهكذا رجاؤه لرحمة الله يحمله على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكلما اشتد به المرض كان تغليب جانب الرجاء أنفع له وأصلح لحاله، فليغلب جانب رجائه في الله، وأنه سيقدم على رب كريم، على رب رحيم، على رب عظيم، وأن الله عز وجل سيكرمه وسيعطيه بهذا المرض خيرا كثيرا إذا صبر عليه، فيكون في مرضه راجيا رحمة الله، راجيا عفوه، راجيا ثوابه، راجيا أن يناله كرمه ورحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء، وهكذا يكون خائفا من ذنبه ومن سيئاته التي قد سلفت منه، حتى يحمله ذلك على التوبة، على الإقلاع عن الذنب، فلا يليق أن يكون المريض مصرا على ذنوبه، ويحمله على الندم على ما بدر منه من الذنوب، فيندم على ما فات، ويستغفر الله جل وعلا مما مضى، فيلقى الله تعالى إن مات في ذلك المرض على أحسن حال. أيضا لا يجوز للمريض أن يتمنى الموت بسبب المرض إذا اشتد به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالمريض مهما اشتد به المرض، ولو لم يستطع القيام لقضاء حاجته، ولو لم يستطع تناول الشيء الذي يريده، ولو لم يستطع شيئا مما يحبه، لا يجوز له أن يتمنى الموت بسبب الضر الذي أصابه وبسبب المرض الذي نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهكذا مما يشرع للمريض أن يكثر من ذكر الله ومن دعاء الله جل وعلا، ولا يدعو على نفسه، بل يدعو الله جل وعلا، يدعو الله أن يكتب أجره، يدعو الله بالشفاء أن يشفيه، يدعو الله عز وجل أن يعينه على الصبر، على الاحتساب، على الحال الذي هو فيه. تأمل إلى أنبياء الله: أيوب الذي أصابه المرض واشتد به لسنين وصار مضرب المثل في الصبر على الأمراض، قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا الله جل وعلا، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. وهكذا ذكر الله تعالى دعاءه وأنه نسب هذا المرض أو نسب هذا الضر الذي أصابه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالإنسان المريض يتعلق بالله ويدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه، لا يكون تعلقه بالمخلوقين أكثر من تعلقه بالله، لا يكون تعلقه بالأطباء أو البشر أكثر من تعلقه بالله. وهكذا لا يجوز أن يتعلق كما يفعل بعض الجهلة بالسحرة أو بالكهان أو بالمشعوذين، فإن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فليكن تعلقه بالله ودعاؤه له وسؤاله من الله جل وعلا، وليكثر من ذكر الله، فإنه وإن عجز وإن أجهد وتعب لكن الذكر عليه يسير. فليذكر الله جل وعلا. جاء عبد الله بن بسر وكان رجلا كبيرا، قال: يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت فدلني على شيء أتشبث به، قد كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على شيء أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالمريض يكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الذاكرين لله جل وعلا هم السابقون يوم القيامة، ولا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاءوا به إلا من فعل مثل ما فعلوا أو زاد على ذلك. هكذا مما يشرع للمريض ومما لا ينبغي أن يقصر فيه المريض أن يتعلم أحكام الدين، فلا يكون جاهلا بأمر طهارته ولا بأمر صلاته ولا بأمر صيامه. كثير من المرضى لا يتطهر لا بالوضوء ولا بالتيمم، كثير من المرضى يترك الصلاة وهو قادر على الصلاة بحجة أنه مريض، كثير من المرضى يترك الصيام أو يترك الفدية التي تترتب على من كان به مرض مستمر، ولا يتعلم أحكام الدين وما يحتاجه. فمما ينبغي للمريض أن يتعلم أحكام دينه، يتوضأ، فإن لم يستطع الوضوء تيمم، يصلي قائما، فإن لم يستطع قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، يصلي كل صلاة لوقتها، فإن لم يستطع ذلك جمع بين الصلاتين المجموعتين. وهكذا من أحكام عبادته التي يحتاج إليها. فيتعلم المريض أحكام دينه وأحكام عبادته التي يحتاجها في يومه وليلته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يشرع للمريض أيضا أن يتحلل من مظالمه إن كان له مظالم، إن كان عليه حقوق للناس سواء من أموال أو من أعراض أو من حقوق، فليتخلص من الحقوق التي عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه فتفنى الحسنات وتذهب، إن لم يتخلص من مظالمه التي عليه في الدنيا تؤخذ يوم القيامة حسناته حتى تفنى هذه الحسنات، ثم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع عليه ثم يوضع في نار جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسلب مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انظر هذا المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة، يأتي بصيام، يأتي بزكاة. كثير من الناس يرى أنه لا يؤثر عليه الظلم أو لا تؤثر عليه الحقوق التي قد سلبها الناس، يرى نفسه ممن يصلي بالمساجد وممن يصوم في رمضان وممن يؤدي الزكاة، ويقول أنا قد أديت حقوق الله، ثم يظلم ثم ينهب ثم يسلب ثم يأخذ حقوق الناس ثم يأخذ الحقوق العامة من أموال الدول والشعوب. كل ذلك يرى أنه قد جاء بصلاح وجاء بصيام وجاء بزكاة. هذا المفلس يوم القيامة يأتي بصلاح وصيام وزكاة ويطرح في نار جهنم، تؤخذ تلك الحسنات التي جناها من الصلاة والصيام والزكاة فتفرق على المظلومين، وتؤخذ سيئات المظلومين فتحمل على ظهره وتوضع عليه ويوضع في نار جهنم. فالمؤمن ولا سيما إذا كان في مرض يتحلل من المظالم، يرد الحقوق إلى أهلها ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، يقضي ديونه التي عليه والتي استدانها من الناس، يرد إلى الناس ما استعار منهم، يرد إلى الناس ما أخذه ظلما وقهرا ولو كان قويا، ولو كانت السلطة في يده. فإنه سيأتي في يوم يكون فيه هو المظلوم في حد سواء، ليس أحد منهم أقوى سلطة من الآخر، وليس أحد منهم أشد قوة من الآخر، فيأخذ من حسناته وهو ينظر، ويحمل من سيئاته وهو ينظر. فالمريض يتحلل من المظالم ومن حقوق الناس التي عليه، وإن لم يستطع تحللا في وقته الحاضر أو داهمه مرض مفاجئ، فإنه يكتب في ذلك وصية يبرأ فيها، يوصي في ذلك وصية عسى الله عز وجل أن يؤدي عنه بعد موته وأن ييسر من ينفذ وصيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كل مسلم له حق أو عليه حق يريد أن يوصي به، لا ينبغي أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كان ابن عمر بعد أن سمع هذا الحديث لا يبيت ليلة إلا ووصيته عنده، وهكذا يوصي بلسانه من استطاع وصيته بما عليه من حق. وكم كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون، عمر لما طعن جعل يوصي بأمور كثيرة من أمور المسلمين ومما أوصى به دينه، جعل يوصي عبد الله يقول: يا عبد الله انظر في آل عمر هل يسع ما معهم لقضاء ديني، إلى آخر الحديث. الزبير بن العوام لما كان في يوم الجمل دعا ولده عبد الله فقال: يا عبد الله إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا مقتولا من أول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من أكبر همي لديني، وإن من أكبر همي لديني. فجعل يوصيه بدينه. جابر رضي الله عنه لما حضر أبوه يوم أحد شعر أنه مقتول، فجعل يوصي جابرا بأخواته التي تركهن وهن صغار، ثم يوصي جابرا رضي الله عنه بدينه الذي عليه. هكذا كان السلف، فإن استطاع أن يبادر إلى أداء الحقوق والمظالم وهو حي فهذا هو الأولى به، فإن لم يستطع أوصى بذلك، إما وصية مكتوبة وهي أوثق، وإما وصية شفوية لمن يراه صالحا من ورثته ولمن يقوم بأمره بعده. وهكذا إن كان له أموال وأراد أن يوصي بها، بعض الناس يكون له المال فقبل موته يريد أن يوصي، فلا بد أن تكون وصيته شرعية لا يخالف إلى الوصية المحرمة. فإن كان له مال أراد أن يوصي به فلا بد أن تكون الوصية في الثلث أو أقل من الثلث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد الثلث والثلث كثير، ومنعه أن يوصي بأكثر من الثلث. وهكذا إن أوصى يشهد شاهدين على الوصية التي يوصي بها، كما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت. فذكر الله تعالى أنه يوصي عدلين على ما أوصى به. وهكذا لتكن وصيته إذا أوصى بمال لغير الوارثين، فلا يجوز أن يوصي لابن ولا لبنت ولا لزوجة ولا لأحد من الوارثين بشيء من ماله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهكذا لا يجوز أن يوصي بوصية فيها إضرار فيوصي بوصية فيها إضرار ببعض الورثة، فيها إضرار بمن له الحق بعده، كما قال الله تعالى: وصية غير مضار وصية من الله. فالوصية ليس فيها إضرار. وهكذا إذا أوصى المسلم لا يوصي على أشياء مخالفة ولا على أشياء محرمة ولا على أشياء محدثة، فلا يوصي بماله لإصلاح القبور أو تشييد القباب، ولا يوصي بماله للنفقة على الموالد أو إقامة البدع، ولا يوصي بماله لدفع شيء من المال لقراءة ختمة له أو قراءة الفاتحة، فكل هذه وصايا ليست بمشروعة، بل يتحرى إن أوصى في حال مرضه أن يوصي وصية مشروعة. وختاما، مما يشرع للمريض أنه يشرع له أن يبذل الأسباب الشرعية في التداوي، فإن التداوي لا ينافي الصبر ولا ينافي الاحتساب. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو القائل: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيشرع التداوي بالأمور المشروعة، فالتداوي مشروع، ولكن لا يتداوى بأشياء محرمة، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ دواء يتداوون بالخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا تداوى المريض يتداوى بما أحل الله وبما أباح الله وبما شرع الله عز وجل، ويجتنب التداوي بالحرام الذي ليس فيه شفاء مع ارتكاب المحظور ومع ارتكاب الإثم، ولا يتحصل على شفاء. هذه أهم ما يحتاجه المريض في مرضه من الأحكام والآداب، وهناك أشياء غيرها لمن نظرها في كتب العلماء وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله قبل ذلك وجد كل ذلك، ولكن هذه إشارة وإلماحة إلى أهم ما يحتاجه المريض في أثناء مرضه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.